العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. في أعقاب حصول حكومة بنيت على ثقة الكنيسة، الفلسطينيون يؤكدون أنهم لا يتوقعون أي تغيير في سياسات الاحتلال. استهداف أرتال للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي في العراق بأبوات ناسفة. استمرار الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري. تفاصيل النشرة. أعلنت حركة حماس أنها لا تتوقع أي تغيير في سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن حكومة الاحتلال موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية، وإن سقوط نتنياهو هو أحد التداعيات لانتصار المقاومة في معركة سيف القدس. من جانبه أكد يوسف الحسينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا الفلسطينيين إلى الإسراع نحو تشكيل مرجعية وطنية تحمي الحقوق وتحافظ على الثوابت. حول التصويت للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أخرجت نتنياهو من المشهد السياسي، نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي نهاد أبو غوش.
يعني هذه الحكومة حازت على الثقة بشبه معجزة، يعني بأعجوبة بصعوبة بالغة، هي حصلت على 60 صوتا مقابل 59. يعني طوال الأيام الماضية منذ أن أعلن لبيد أنه تمكن من تشكيل ائتلاف، وكل ساعة كانت تحمل جديدا، أي نائب ينفلت من هنا أو من هناك كان يمكن أن يعصف بهذه الحكومة ويدفع بإسرائيل كلها إلى انتخابات خامسة خلال عامين ونصف. المشاكل يعني ربما تبدأ في اليوم الأول، ونتنياهو لن يعدم الوسائل والإمكانيات والقدرة حتى على التأثير على ترتيب هذه الحكومة. بإمكانه ببساطة أن يطرح أي مشروع قانون إشكالي. هناك كثير من المواضيع الحساسة والحرجة، يعني مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة تجنيد المتدينين، مسألة الاستيطان، مسألة القدس، مسألة، وهو زرع على كل حال ألغام في طريق هذه الحكومة، وأبرزها إقرار الحكومة لمسيرة الإعلام الثلاثاء. فبالتالي هذه الحكومة بتركيبها الهجين الذي يمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ربما تسقط في أول اختبار. نتنياهو ليس بالضرورة أن يكون قد انتهى، حتى هو يستطيع أن يشاغل القضاء ويشاغل المحاكم، يستطيع أن يتملص من هنا وهناك، وما زال يحظى بشعبية واسعة. هو لديه يد طويلة، ليس فقط على المال العام يعني من حيث أنه فاسد، بل لديه تأثيرات على الجهاز القضائي والجهاز الأمني والشرطي، وله تأثيرات على كل الأحزاب حتى التي في يعني في المعسكر المقابل، أثبت أنه قادر على التأثير. وبالتالي هو يستطيع أن يشاغل هذه الحكومة وأن يدفعها إلى مآزق وإلى نقاط حرجة. ولكن الفارق أن الآن لو انحلت هذه الحكومة سيكون رئيس حكومة تسيير الأعمال شخص آخر غير نتنياهو، وهو الآن بنت، وبالتالي نتنياهو هو رئيس وزراء سابق، وهذه الصفة لا تحميه من الملاحقة القضائية الملحة. لا يعدم نتنياهو الوسائل، خاصة إذا تحلق حوله أقطاب اليمين وأحزاب اليمين وجمهور الليكود، لا سيما أنه أيضا يملك تأثيرات جماهيرية ويستطيع أن يحرك مجاميع ومنظمات.
أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين غدا الثلاثاء يوما للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات. ودعت اللجنة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية إلى الزحف نحو القدس المحتلة لحماية المسجد الأقصى، كما دعت الشباب الفلسطيني للتصدي لعربدة المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام للتأكيد من جديد على أن القدس للفلسطينيين وليست للصهاينة الغزاة. وطالب البيان الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين وقوى المقاومة في لبنان وحيثما وجدت في المنطقة بإعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم الأمر. أعلنت مصادر محلية في العراق أن أرتالاً للدعم اللوجستي تابعة لقوات التحالف الأمريكي تم استهدافها يوم أمس بعبوات ناسفة. إلى ذلك أعلنت المقاومة العراقية أن تخصيص مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلغون عن الضباط CIA والموساد في العراق. وذكرت المقاومة في بيان صحفي أن الهدف من هذه المكافأة هو لدعم توجه المقاومة العراقية في تثبيت أمن وسيادة البلاد وتخليص أبناء الشعب من وحشية الاحتلال الأمريكي والدور الإجرامي الصهيوني. وأضافت أن المكافأة تشمل أيضا الذين يبلغون عن البعث الصدامي وعناصر داعش الوهابية المرتبطة بأجهزة مخابرات الأعداء المتواجدين في الأرض العراقية. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة. وأضاف اللواء عبد الرحيم موسوي أن الانتخابات حق طبيعي للشعب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق، معتبرا أن مستوى المشاركة في الانتخابات يدل على مستوى الوعي والبصيرة لدى الشعب. واعتبر اللواء موسوي أن من بين نتائج الانتخابات في بعدها الخارجي مقبولية نظام الجمهورية الإسلامية المقدس والتقليل من التهديدات الأجنبية ورفع الحظر وتعزيز الإرادة لدى المستثمرين الأجانب في التعامل الاقتصادي مع البلاد. هذا وتتواصل الاستعدادات في إيران لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. المزيد في التقرير التالي.
أيام قليلة تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 18 من الشهر الجاري في ظل التوقعات بمشاركة شعبية واسعة. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن الانتخابات تعد فرصة جديدة لحل مشاكل البلاد والشعب، داعيا إلى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. اللواء موسوي اعتبر في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين أن الانتخابات حق طبيعي للشعب الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق، وعليه استخدام حقه الطبيعي والعمل وفقا لمسؤوليته.
إن الشعب الإيراني سيوجه صفعة قوية للأعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات، وسيثبت لهم بأنه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وذلك لأن الانتخابات الحماسية تسهم في تحقيق أمن واقتدار البلاد.
مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني أكد أن الاستكبار العالمي مني بالهزيمة أمام إيران في مختلف الجبهات، ويريد الآن بعد هزائمه المتتالية التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد، لكنه سيمنى بالفشل هذه المرة أيضا في ظل وعي الشعب الإيراني، لافتا إلى أن الكثير من الأعداء ركزوا على الانتخابات هذا العام لأنهم يدركون بأنها يمكنها أن تصبح انتخابات لحل المشاكل وهم لا يريدون ذلك. وفي العراق أكد سفير إيران في بغداد إيراج مسجدي استعداد البعثة الدبلوماسية الإيرانية للمساهمة في إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من الشموخ، داعيا للرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق إلى تسديد حضورهم الحماسي المعهود في هذه الانتخابات. هذا وتمر الانتخابات الإيرانية حاليا بمرحلة الدعاية الانتخابية، حيث اعتمد مرشح الرئاسة ولأول مرة حملات انتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي بدلا من تعليق اليافطات والصور والمنشورات، ويعود ذلك لعدة عوامل أبرزها انتشار جائحة كورونا في البلاد.
فيما تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعلنت حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الخارج. وفي بيان نشر على فيسبوك، حذرت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري مما أسمته محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق سلوكيات سابقة، مؤكدة أن عواقبها ستكون سيئة على البلاد وعلى مستقبل العملية السياسية والانتخابية. كما دعت الحركة الرئيس الجزائري إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به. للمزيد حول الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر، نتابع التقرير التالي.
خطوة هامة على طريق الديمقراطية تمثلت في العرس الانتخابي الذي شهدته الجزائر بعد أشهر من حالة اللا استقرار السياسي والأمني على خلفية الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير. عمليات فرز الأصوات مستمرة، وهي ستكون على مرحلتين، الأولى للقوائم والثانية لكل مرشح في القائمة. وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة بلغت 30.2% على مستوى البلاد، إلا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قلل من أهمية تلك الأرقام، معتبرا أن العملية الانتخابية لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية. الرئيس تبون أشار إلى أن مقاطعي الانتخابات أحرار في ذلك، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا موقفهم على غيرهم من الناخبين. الرئيس الجزائري قال إن الجزائر على الطريق الصحيح ما دامت تواجه هجوما من أطراف لا يرضيها أن تدخل البلاد إلى الديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي قرارها لشعبها. ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية الجزائرية هامة جدا، وأن أمام الجزائريين فرصة كبيرة باعتبار أن هذه الانتخابات تختلف كثيرا عن سابقاتها، وتعد تلك الانتخابات حدثا هاما سينعكس على الحياة السياسية في الجزائر، وهي الأولى التي تشرف عليها هيئة مستقلة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية، كما أنها تميزت بمشاركة أطياف سياسية واسعة كل حسب برنامجه الانتخابي ضمن مشاركة عادلة ومتوازنة، وهي تأتي في خضم مرحلة مفصلية بالنسبة للدولة وللشعب الجزائري. على أن أهم ما ينتظر البرلمان الجديد المادة المتعلقة بمشروع تجريم الاستعمار الفرنسي، وهو ما أخذته قوى سياسية كمادة رئيسية في برامجها الانتخابية، كما أنه يؤخذ إيجابا على تلك التظاهر الديمقراطية تأكيد الجزائر المستمر رفضها الاستسلام للإملاءات الغربية وخاصة الفرنسية، على أن المأمول شعبيا وسياسيا من البرلمان يبقى في تحديد الخيارات السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد ضمن الدور الأساسي لنواب الشعب في تعزيز تلك الخيارات.
تجددت المعارك شمال مدينة مأرب بين القوات اليمنية من جهة وقوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة من جهة أخرى. وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن قوات الجيش واللجان تمكنت من التصدي لهجوم عسكري واسع نفذته قوات التحالف والقاعدة، استهدف عدة مواقع عسكرية تابعة لقوات صنعاء شمال مدينة مأرب. إلى العناوين. في أعقاب حصول حكومة بنيت على ثقة الكنيسة، الفلسطينيون يؤكدون أنهم لا يتوقعون أي تغيير في سياسات الاحتلال. استهداف أرتال للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي في العراق بعبوات ناسفة. استمرار الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من حزيران يونيو الجاري. أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. صباح الأمل والعطاء، صباح الخير مستمعينا الكرام. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى دواوين الولاء عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 10:28، ومن ثم تستمعون إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 10:36. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 12:11 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 12:40. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:59، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:05، ومن ثم تستمعون إلى نهج الحياة عند 1:12. في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الحب والسلام محمد أشرف الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الكرام السادة النجباء الأعلام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي آخر مع مقطع من قصيدة اقرأ للشاعر نجاح العرسان من العراق. ونبدأ أولاً بالسيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي، والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان، في العراق بكربلاء عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة الشعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها. ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، ومنها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، واقرأ. الآن ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من أشعار نجاح العرسان، وذلك بصوت الزميل الأستاذ الإعلامي السيد أحمد نجف.
السر في زمن اختيار محمد، صفو الزمان بزامنيه تكدرا، اليأس تل إلى الجبين نهاره، والليل جن بجفنه وتحجرا، جمدت خطاه فبين ثانية وأخرى دقة البندول تعصر أدهرا، رأته صورة غيره مرآته، من أوجع الماء المهين تكبرا، غيم عليل القطر شتت حلمه لما تكثف يأسه وتبخرا، الله من أهدى إليه محمدا نورا، وقد ركب الظلام وأقفرا، نور أتم على الجهات صلاته في ظلمة تيهاء يسجد أخضرا، غيثا من الرحمات رف فؤاده ريا لأفئدة ملئن تصحرا، ما بين مكة والمدينة راحلا بذر الربيع خطا فأينعت القرى، ماذا سكبت على الرمال مهاجرا كي تضحك الصحراء خلفك أنهرا، لتصب في عصب الجفاف قصيدة ترتيل زمزمها أسر وأسكرا، فكر الذي في عينه مرض يكيد لتصبح الفرشاة نابا أحمرا، فتراه يغمس بالذئاب يراعه قصد القصي من القطيع ليغدرا، وبرغوة الحبر الضرير غشى السطور يظاهر المعنى النقي ليظهرا، ويظل متخوم الضآلة قدره من لم يذق جوع النخيل إلى الذرى، رفع العبيد رؤوسهم لما جبينك شامخا بثرى الصلاة تعفرا، سيدي يا رسول الله حررت أحلام البنات بأمة كانت ترى وأدى البنات تحررا. لم يؤذ مخلوق كما أوذيت أنت، وما رأيت أعف منك وأقدرا. سالت دماك، فسال من فمك الدعاء لمن أحل مسيلها مستغفرا. وعجبت منك مكفرا لذنوب من كفروا، أطلت من السجود مكفرا. والله وهو يرى، رأيت بصبره ما هون الدنيا عليك لتصبر.
مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج دواوين الولاء. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أيها الأحبة في هذا اللقاء تحت عنوان عاشوراء في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف.
أعزائنا الأفاضل، حقيقة عاشوراء كحدث يتخطى حدود الزمان والمكان، وتأثير شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وتضحياتهم لا زالت تفعل فعلها بكل أرض وكل زمن مهما اختلفت الألسن والألوان والأعراق وحتى الأديان.
لذلك أعزائي الكرام، فإن النهضة الحسينية في عاشوراء إلهية بكل تفاصيلها وإنسانية بمحض شمول مفاعيلها وتأثيراتها على كل حر. وعن ذلك يقول الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية الكبير ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدس سره الشريف: ينبغي لنا أن ندرك أبعاد هذه الشهادة ونعي عمقها وتأثيرها في العالم، ونلتفت إلى أن تأثيرها ما زال مشهودا اليوم أيضا.
أعزائنا الكرام، وبحسب قول الإمام الخميني رحمة الله عليه، بالإضافة إلى كون النهضة الحسينية قياما لله وأداء للتكليف الإلهي، لكنها أيضا حركة سياسية كبرى بكل تفاصيلها من أول خطوة فيها حتى الشهادة. وعن ذلك تحدث قدس سره:
إن مجيء سيد الشهداء عليه السلام إلى مكة وخروجه منها بتلك الحال يعد حركة سياسية كبيرة. ففي الوقت الذي كان فيه الحجيج يدخلون مكة، كان الحسين سلام الله عليه يغادرها، وهي حركة سياسية. فكل سلوكيات الحسين عليه السلام وأعماله كانت سياسية إسلامية، وهي التي قضت على بني أمية. ولولا تلك الدماء لكان سحق الإسلام وانتهى.
وعن وصفه وتعبيره بأن نهضة سيد الشهداء عليه السلام كانت قياما لله، يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه:
والرسول الأكرم هو الوسيط ليس لأكثر من موعظة واحدة، وهي: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. قوموا لله عندما تشاهدون الخطر يحدق بدين الله. قام أمير المؤمنين لله عندما شاهد دين الله في خطر، وأن معاوية يحرف دين الله. ونفس الشيء بالنسبة لسيد الشهداء، فقد قام لله، وهذا أمر لا يختص بزمن معين، إن موعظة الله دائمية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل معكم أعزائي الكرام هذا اللقاء من برنامج المصطلحات السياسية، ويحمل عنوان عاشوراء في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف.
أيها الإخوة والأخوات، إن أسباب النهضة الحسينية بحسب رؤية الإمام الخميني قدس سره تتلخص بوجود حكومة طاغوتية آثمة جائرة وغاشمة تنتهك الحرمات وتشوه الدين ومفاهيمه وتلحق الأذى بصورة الإسلام وسمعته وسمعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
لذلك أعزائي الكرام، فإن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه بحسب ما يراه الإمام قدس سره هي إزالة كل هذا الواقع وقلعه، واستنقاذ الإسلام وصورة نبيه، وتنظيف سمعتها من التشوه والتلوث الذي ألحقته بهما ممارسات بني أمية. ولنعد إلى تلمس أهداف الثورة الحسينية من أقوال الإمام الخميني قدس سره: إحياء الإسلام واستنقاذه، صيانة وحفظ مستقبل الإسلام والمسلمين، إزالة عقدة الخوف، مقاومة الظلم والفساد، روح المقاومة، الثورة والنهي عن المنكر، إصلاح الأمة وتدمير حكومة الجور.
أعزائنا الكرام، إن الخطر الذي كان يمثله معاوية ويزيد ضد الإسلام لم ينحصر في كونهما غاصبين للخلافة، فهو أهون من الخطر الأكبر الآخر، وهو أنهما حاولا جعل الإسلام عبارة عن سلطنة وملكية، وأراد أن يحولا الأمور المعنوية إلى طاغوت. وفي كلام لسماحة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه يقول:
لم تكن القضية غصب الخلافة فحسب، لقد كان قيام سيد الشهداء عليه السلام وثورته قياماً ضد السلطة الطاغوتية.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
إلى اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشاهير الفكر الإيراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشاعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري أي القرن الثالث عشر الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائي كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، نتعرف اليوم على السبب الذي أدى أن يصبح المولوي على ما هو عليه الآن، والميزات التي تمتع بها والظروف التي مر بها، وكيف استطاع أن يخوض بحر المعارف العاتي وأن يستخرج منه كل هذه الدرر، بحيث أنه لحد الآن وبعد مضي 8 قرون على رحيله ما زال الأدباء ينتفعون من درر بحر المثنوي الزاخر ويستفيدون من أفكار مولانا الأصيلة، هذه الأفكار التي تبقى مصابيح تضيء درب الأدباء في القرون القادمة أيضا.
هین بگو که ناطق جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود.
ومعنى البيتين: قل لمن يجري بحورا من معارفه كي يروي الأجيال اللاحقة، كل قرن ينجب خطيبا والفضل دائما للسابقين.
هنا أعزائي الأفاضل، يرى المولوي نفسه يحفر جدولا تسيل فيه المياه كي يجلس اللاحقون بقربه واحدا بعد آخر لينهلوا منه.
يروى عن المولوي أنه عندما دخل إلى غرفة أحد أصدقائه ورآه قد وضع المثنوي خلف رأسه واتكى عليه غضب وقال له: هذا الكتاب ليس بالكتاب الذي يوضع خلف الرأس للاتكاء عليه، هذا الكتاب ستطبق شهرته الآفاق.
وهذه النبوءة لمولانا قد تحققت، والسبب هو أن المولوي قد ضمنه أحسن الكلام، وأنه يعلم بمدى حسن كلامه وعمق معانيه، ويعلم أي الأشياء ستكون خالدة وأي الأشياء سيعفو عليها الزمان. أعزائنا المستمعين، أجمع الباحثون ونقاد أعمال المولوي أن سر خلود المولوي يكمن في لقائه الغريب بشمس، ويرون أن المولوي بعد مقابلته ومجالسته لشمس التبريزي أصبح ما هو عليه الآن.
ويعتقد البعض أن المولوي قبل لقائه بشمس كان كالغزالي، أي أبي حامد محمد الغزالي من المفكرين، وقد اشتهر الأخير بالفقه والحكمة والكلام، ولم يعمر أكثر من 55 عاما، لكنه ألف كتبا وأعمالا مهمة وترك أثرا عميقا على تاريخ الحضارة الإسلامية.
كان المولوي من أتباع ومحبي الغزالي، وكان يعكف كثيرا على مطالعة آثار الغزالي ويحفظها. وكان مولانا قبل لقائه بشمس عالما ومفتيا وواعظا كبقية العلماء، ولكن لقاءه بشمس كما أشار إليه المولوي بشكل مقتضب أوجد تحولا عظيما في شخصيته. وقد ذكر المولوي في كتابه فيه وما فيه أن شمس أهداه جوهرة اسمها العرفان، ومنذ ذلك الوقت اكتسب شخصية العاشق وقدم آثارا خالدة.
أعزائنا المستمعين، كان المولوي قبل لقائه بشمس كما يقول هو عابدا لا يفارق مصلاه، كان عالما ورجل دين يحترمه الخاصة والعامة، وهذا الشخص لا يشبه بأي حال من الأحوال المولوي الذي نعرفه الآن. يقول المولوي في المثنوي: زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باده خویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی.
و معنى الشعر: زاهد كنت فجعلتني مغنيا، وعلى دخول المجالس عودتني، وقور كنت ملازما لمصلاي، فصرت لعبة بيد أطفال الحارة.
أعزائنا، أول وأهم ما فعله شمس التبريزي مع المولوي هو أنه جعله يقطع صلاته وعلاقاته مع كل ما ألفه. برأي شمس كان المولوي عقابا، وكانت علاقته بالدنيا تقيد جناحيه، فجاء وفك هذه القيود من يديه ورجليه، وهكذا حرر شمس المولوي من تعلقه بالأسرة وقراءة الكتب والنشاطات الاجتماعية والتدريس والجدل مع الطلاب والأصدقاء، فأصبح حرا من القيود كالشخص الذي يولد من جديد.
أهم ميزات آثار وأعمال المولوي هو حداثة كلامه، فلم يكن يتعب القارئ من مطالعتها لأنها بلغة العصر، وكان المولوي مدركا بوضوح ميزة كلامه، ولهذا سمى نفسه عيدا.
بازا مدام چون ایدنو تا قفل و زندان بشکنم، وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم.
معنى هذين البيتين: عدت كالعيد ثانية كي أكسر أقفال السجن، لأكسر الفلك الدوار بالناس، لأكسر الفلك الدوار بالناس بأظفاري وأسناني.
أعزائنا الأفاضل، العيد هو يوم جديد، يوم يلبس الإنسان فيه لباسا جديدا ورداء جديدا، وتنتشر الخضرة والطراوة في كل مكان، وكل من يسمي نفسه عيدا لابد أنه قد عاش هذه التجربة روحيا وشعر بالتجديد في ذاته. لهذا لم يكن كلام المولوي قديما ومملا، فكتابه يمكن أن نقرأه مرات ومرات، ويمكن القول بكل جرأة إنه نادرا ما يرى كتاب للمولوي لا يحمل هذه الميزة.
أعزائنا المستمعين، المولوي من العرفاء الذين لم يعرفوا الهم، فإنه قد بلغ أسمى معاني الهوى وقطف ثماره.
ديدسي راست مرا، جان دلي راست مرا، زهرشي راست مرا، زهره تابنده شدم.
ومعناه امتلأت نفسي بالقناعة والشجاعة حتى صرت كالكوكب المشرق.
وقد جاء في تعاليم المولوي أن شيئين يشبعان الإنسان، وهما الأول الهوى والثاني الإيمان.
مستمعينا الأفاضل، علم شمس المولوي أن التعلق بالدنيا يتنافى مع التحليق في الأعالي، وبهذا عقد معه صفقة، وهي أن يقطع كل أمل له بتحقيق ربح ما. فوافق المولوي على ركوب هذا الخطر، فإنه لم يكن يفكر بالعواقب ولا يهمه الربح والخسارة، فقد كان عاشقا مضحيا لا يأمل إصابة ربح ما بقدر ما يرغب في تقديم كل ما يملك للحبيب. وهذا ما علمه شمس التبريزي للمولوي وما نفذه المولوي بعد ذلك.
خنوكن قمار بازي كبباخت هرچ بودش بنماند هيچش إلا هوس قمار ديگر.
وترجمة هذا المعنى كالمقامر الذي خسر بالرهان كل شيء ولم يبق لديه إلا الرغبة بالمقامرة، وقابله الهوى بالوفاء فمنحه كل شيء، فأصبحت آثاره وأعماله تتناقلها الشفاه وأعطاه مفاتيح كل شيء.
يك دست كليد است بزير بغل عشق از بهر گشاییدن ابواب رسیده.
ومعناه حمل الهوى مجموعة مفاتيح وأعطاها لي لأفتح بها كل الأبواب.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم المفضل المحسن المجمل، وأفضل الصلاة والسلام على الرسول المؤيد والمصطفى المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم وفي سياحة أخرى في عالم كلمة الله جل وعلا، حيث أحببنا أن يكون حديثنا حول آية ذكرها كتاب الله تبارك وتعالى وأشار إليها حديث قدسي شريف. الآية المباركة هي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. أما الرواية فهي قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ صلوات ربي عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يسأل صحابته: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج القرن منهم، فأقول: يا رب أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية النساء: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إخوة الحق والهدى، في الآية المباركة من سورة الكوثر الشريفة، وكذا في الرواية المنيفة، معان وأمور كثيرة لا بأس في بيانها. فالكوثر أولا هو الخير الكثير، وقد جاء الخطاب الإلهي امتنانا على النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وتطييبا لنفسه القدسية، بأن أعطاه تبارك وتعالى الكوثر، وجعل شانئه ومبغضه هو الأبتر. وقد تعددت تفاسير هذه الكلمة، أي الكوثر، على ألسنة المفسرين، فكانت تجري عليها معان كثيرة، فقيل: الكوثر نهر في الجنة، وقيل: هو حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الجنة أو في المحشر، وقيل: الكوثر أولاده صلوات الله وسلامه عليه، وقيل: هو القرآن وفضائله كثيرة، وقيل: النبوة، كما قيل: الإسلام وتخفيف الشرائع، والعلم والحكمة، والمقام المحمود، والنور الذي في قلبه صلوات ربي عليه وآله، إلى غير ذلك. ولا يخفى أيها المؤمنون في كل مكان أن لكل رأي دليله، ولكن إذا اجتمعت الآراء ولم تتعارض فيمكن الجمع بينها، فلا نجد بأسا أن يكون الذي ذكرناه كله هو الكوثر. وإن كان السياق وسبب نزول الآية المباركة يساعدان على أن يفسر الكوثر بكثرة الذرية، فلا نعلم اليوم أن أحدا عرف بكثرة الذرية من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذريته هي من ابنته الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله تعالى عليها، وهم يعرفون بالسادة والأشراف. ولا نرى تنافيا أن يكون هذا المعنى صحيحا، ثم نجد جملة من الروايات تفسر الكوثر بذلك النهر الطيب، وصف أنه في الجنة، وقد أعطاه الله رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قيل: عوضا عن ابنه إبراهيم. قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالوا: يا رسول الله، ما هذا الذي أعطاكه الله؟ قال: نهر في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأشد استقامة من القدح، حافتاه قباب الدر والياقوت. وفي رواية أخرى مستمعين الكرام، قال علي بن أبي طالب عليه السلام: إن هذا النهر شريف، فنعته لنا يا رسول الله، فقال: نعم يا علي، الكوثر نهر يجري تحت العرش، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر. وفي الاحتجاج قالت اليهود: نوح خير منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ذلك؟ قالوا: لأنه ركب في السفينة فجرت على الجودي. قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك. قالوا: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل أعطاني نهرا في الجنة مجراه من تحت العرش، وعليه 1000,000 قصر، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حشيشها الزعفران، ورضراضها الدر والياقوت، وأرضها المسك الأبيض، فذلك خير لي ولأمتي. وذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالت اليهود: صدقت يا محمد، وهو مكتوب في التوراة، هذا خير من ذلك. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، بعد أن تعرفنا على شيء من وصف الكوثر، أيظن بعد ذاك ظان أن ذلك النهر الشريف يتناوله كل أحد؟ نحن لا نظن هذا أبدا، ودليلنا العقل، وهو يقول بالعدل، وليس من العدل أن يساوى بين المؤمن والكافر والمتقي والفاجر. ودليلنا أيضا الرواية، وهي مفصحة لا غبش عليها ولا لبس فيها. فيوم ذاك يقبل صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله، فإذا ورد الهلاك أراد أن ينجو فيقول: يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن فهم لا يستحقون أن يسقوا من ذلك الحوض المبارك أو ذلك النهر الشريف نهر الكوثر. أفيستحق أن يشرب منه من قتل ذرية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعترته وأوصياءه من بعده؟ يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا، فإن لكل أهل نجيبا ولنا نجيب ولنا شفاعة، ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن قبل ذلك وصف الكوثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه لصحابته، ثم ضرب على جنب الإمام علي عليه السلام وقال: يا علي، هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي. اللهم اجعلنا من محبي محمد وآل محمد والناجين بهم والفائزين بولايتهم والمرضيين عند الله بشفاعتهم. وحتى لقاء كريم آخر مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد الشروق، عيونك رحمة ملكت خلقك سقط عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس دمع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك